نتلو القرآن وتسمعنا
نحكي عن قوم أخيار قد قالوا سمعنا وأطعنا
قد قالوا سمعنا وأطعنا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ثم أما بعد، أحبتي في الله، ونحن الآن في اللقاء الثاني مع غزوة أحد، أتحدث مع حضراتكم بإذن الله تبارك وتعالى استكمالا لما سبق مع المجلس الاستشاري الذي عقده النبي صلى الله عليه وسلم ليبحث مع أصحابه هل يخرجون لملاقات العدو أم لا، أم يتركونهم. فكان من رأي النبي عليه الصلاة والسلام ورأي عبد الله بن أبي بن سلول يوافق رأي النبي في ذلك أنهم يمكثوا ولا يخرجوا. وشباب الصحابة المتحمس قالوا لا يا رسول الله، بل نخرج وعلى رأسهم حمزة أسد الله وأسد رسوله صلى الله عليه وسلم. ولما وجد النبي صلى الله عليه وسلم أن الكثرة تؤيد الخروج دخل النبي صلى الله عليه وسلم ولبس ثياب الحرب صلى الله عليه وسلم، ولبس درعين وليس درعا واحدا، وأخذ سلاحه وخرج. فالصحابة هو والنبي عليه الصلاة والسلام يتهيأ يلبس لباس الحرب يلبس لأمته، ندموا وظنوا أنهم قد يكونوا يعني أثروا على رأي النبي عليه الصلاة والسلام وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يفعل شيئا لا يريده. فقال النبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله استكرهناك على أمر أنك لا تريده. فقال النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن ذكروا له يعني اذهب الحرب إن شئت فانكث يا رسول الله، فقال النبي عليه الصلاة والسلام ما ينبغي لنبي إذا لبس لأمته للحرب أن يضعها حتى يقضي الله بينه وبين عدوه. وهنا دروس عديدة جدا جدا. الاستشارة أو الشورى تكون في أمر ليس أصلا فيه نص وليس فيه شرع. النبي عليه الصلاة والسلام لو فيه أمر شرعي بالخروج ما كانش يستشيرهم، لو ربنا عز وجل أمر بالخروج أو القعود لم يكن ليستشير. المشورة دي بتعيش اللي مع النبي عليه الصلاة والسلام في القضية عشان يفكروا فيها بجدية، وانت مسؤول مسؤولية كاملة عن هذه القضية لكي تضع الحلول المقترحة لهذا الموقف. فبيعيشهم القضية ويعيشهم المسؤولية صلى الله عليه وسلم، ودي تربية قيادية عالية جدا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما الانسان يعمل مجلس استشاري في ناس هيقولوا قول انت ما تميلش ليه، انت صاحب مجلس، في ناس هتقول كلام وآراء مش انت مش هترضى عنها. انت حضرتك طالما عملت مجلس استشاري يبقى اذا تقبل انك تسمع ولا تعنف ولا ترد ولا تسفه ولا تقبح من قول اي رأي يقال. وده اللي عمله النبي عليه الصلاة والسلام، ما سفه من رأي احد وما احتقر قول احد، بل اخذ كل كلام محل اعتباره ومحل تقدير صلى الله عليه وسلم. من الحتة المهمة جدا النبي عليه الصلاة والسلام لما قالوا له يا رسول الله يعني اخرج الحرب ان شئت او اجلس يا رسول الله احنا خايفين نكون استكرهناك، فقال النبي ما ينبغي لنبي اذا لبس لأمته للحرب ان يضعها حتى يقضي الله بينه وبين عدوه صلى الله عليه وسلم. فده معناها ايه؟ معناها ان القيادة ينبغي اذا اخذت وعزمت على قرار الا تتراجع، والا ستحدث بلبلة وستسقط هيبة القيادة في أعين وفي قلوب الجنود. فإذا أخذ المرء قرارا لا تراجع، يقول الله عز وجل وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله. فبدأ النبي عليه الصلاة والسلام في تكتيب الجيش، يعني جعل الجيش في كتائب، كتيبة الأنصار، كتيبة المهاجرين، كتيبة الأوس، كتيبة الخزرج، كتيبة المهاجرين. كتيبة الأوس أعطى لواء أسيد ابن حضير أو ابن الحضير الأوس، أما كتيبة الخزرج فأعطى النبي عليه الصلاة والسلام لواءها مصعب ابن عمير كتيبة المهاجرين، أعطى لواء مصعب ابن عمير، كتيبة الخزرج أعطى لواء الحباب ابن المنذر، الحباب ابن المنذر. خلاص عدد جيش المسلمين اتفقنا قبل كده ان هم حتى هذه اللحظة 1000 مقاتل لغاية هذه اللحظة، وهم ماشيين الجيش رايح خلاص من مكان المعركة عند احد، لان جيش المشركين نزل في وادي احد، وادي قناة اللي هو جنب احد، والكلام ده قلت المرة اللي فاتت. والنبي عليه الصلاة والسلام ماشي نزل منطقة اسمها سمية الوداع، شاف كتيبة كبيرة جدا جدا، فسأل كتيبة من هذه؟ فقالوا انها كتيبة اليهود جاءت لتؤازركم او جاءت لتؤازرنا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام، ودي مسألة مبدأ، لن استعين بكافر على مشرك، والكلام ده برضو حصل زي في غزوة بدر، لن استعين بمشرك على مشرك، يعني انت الصف ما ينفعش يختلط، لابد ان احنا نكون حاجة واحدة، قلب واحد دين واحد. دل على النبي عليه الصلاة والسلام لن استعين بمشرك على مشرك، لن استعين بكافر على مشرك. وأمر النبي عليه الصلاة والسلام ان يدخل اليهود في جيش المسلمين في هذا التوقيت، وده طبعا بداية خطيرة جدا وبداية حساسة، دولة اسلامية وليدة لابد ان تراعى اي راية ترفع. بدأ دلوقتي الجيش، النبي عليه الصلاة والسلام نزل الجيش منطقة اسمها الشيخان قريبة من احد، فبدأ النبي عليه الصلاة والسلام يضبط جيشه عليه الصلاة والسلام ويستعرض الجيش، فوجد في الجيش مجموعة من الشباب الصغير سنه تحت 15 سنة، فدول ما ينفعوش، ما ينفعوش يمضوا، ما ينفعوش يحاربوا، ما ينفعوش يعتمد عليهم في معركة، يعني دي مسألة حساسة جدا. شايفين حضراتكم اطفال خارجين يقاتلوا مع النبي عليه الصلاة والسلام، اطفال خارجين حاسين بالمسؤولية. خرج عبد الله بن عمر بن الخطاب، اسامة بن زيد، ابو سعيد الخدري، رافع بن خديج، سمرة بن جندب، خرج ايضا زيد بن حارثة، وخرج زيد بن ثابت، ومجموعة من اشبال الصحابة الصغار جدا. فالنبي عليه الصلاة والسلام ردهم جميعا، انتوا كلكم مش هتنفعوا تحاربوا، فرجع كل هؤلاء. فجاء رافع ابن خديج واخبروا ان رافع يجيد الرمي، فخلاص ما احنا رمي ده يبقى يستوي مع الرجل الكبير البالغ في المهمة، هيأدي نفس الدور، ان القضية قضية رمي، مفيش لقاء، مش محتاجين قوة بدن وتحمل مع السلاح، ده الرمي، يعني هو يجيد الرمي خلاص، نستغل هذه الطاقة. وهنا غضب ثمرة ابن جندب، ليه غاضب ثمرة ابن جندب؟ هو طفل يعني في نصف سن رافع ابن خديج، فزعل جدا وتأثر جدا، يعني ليه ياخده رافع وما ياخدونيش، وانا حينما اصارع رافعا اصرعه، يعني لما نجي كده نتصارع انا مرميه في الارض، يبقى كيف يؤخذ هو وانا لا؟ وذهب الى زوج امه مرجي ابن سنان، وهذا هو الذي ربى ثمرة ابن جندب، ذهب اليه يبكي وقال له وابتي اجاز النبي عليه الصلاة والسلام رافعا وانا اسرع رافعا. فقام مري ابن سنان زوج امه وهو عم ابي سعيد الخدري، خذه من ايده وراح للنبي عليه الصلاة والسلام واخبره ما كان من شأن الغلام، فنادى النبي، استدعى النبي عليه الصلاة والسلام رافع ابن خديج وثمرة ابن جندب، فقال تصارع، فصرع رافع ابن خديج، فصرع ثمرة ابن جندب رافع ابن خديج، فأجاز النبي عليه الصلاة والسلام ثمرة ابن جندب بسبب ان هو بس ايه يعني زعلان كده وبعدين عنده قوة، فأجازه النبي صلى الله عليه وسلم. شفتم ما بيحصل؟ الاطفال بيتصارعوا ويسارعون ان هم ينضموا لجيش المسلمين دون تجنيد اجباري، ودون يعني مثلا لو واحد استدعى للجيش وما جاش هتبقى بهدله وممكن يتحبس فيها ويتسجن فيها، انما دول اتربوا على حب الجهاد في سبيل الله، على حب الشهاده، كلهم خارجين حريصين على الشهاده، زي ما قلت لحضراتكم في معركه بدر عمير بن ابي وقاص لما كان خارج وشاف اخوه سعد بن ابي وقاص فقال له يا امير في نفس سن دول دلوقتي قال يا امير الى اين؟ فقال له اليك عني يا سعد، كانه عايز يقول له وطي صوتك ما ترفعش صوتك اخشى ان يسمع بي رسول الله، اسكت يا سعد فاني ارجو الله ان يرزقني الشهاده واخشى ان راني رسول الله ان يردني. وفعلا عرض الامر على النبي فرده، قال ارجع يا امير، فغضب عمير وبكى بكاء شديد، فأجازه النبي عليه الصلاة والسلام ونال الشهادة في سبيل الله. هم دول حبيب في الله كان من غير تجنيد إجباره صارعون ويتسابقون من أجل أن يكونوا في المقاتلين، ودروح اتربوا عليها على يد النبي عليه الصلاة والسلام. ويعني من الحاجات اللطيفة التي يعني موقف كده، واحد من الناس هو طبيب يعني دفعتي، الاخ ده عنده مشكلة كده طبية فرجعوه وهو في التجنيد، رجعوه قالوا انت مش يعني معافى طبيا بسبب مشكلة كده بسيطة. فالحاجة العجيبة ان كل واحد هروح واخد واسطة عشان يطلع من الجيش، فده اول ما قالوا له انت هتطلع طبي زعل جدا وتأثر جدا. زعل ليه؟ زعل عشان عايز يروح الجيش، فقام رايح على اللي دخل عليه وقال له انا دلوقتي بيرجعوني مش عايزين ادخل وانا عايز اؤدي واجيب الوطني. فطبعا الرجل جه على يضرب كف على كف، قال له يا ابني ده كل الناس جايبين وصايف عشان ما يدخلوش الجيش وانت جاي تقول لي ادخل؟ قال له انا عايز اؤدي واجيب الوطني. وفعلا جنده ودخل جندي من الجنود في الجيش. وطبعا الرجل ده يعني رجل حقيقة فاضل، وهو الان يعني من المدرسين في كلية الطب، نسأل الله ان يبارك فيه وفي جميع الشباب والمسلمين. فانا بقول في ناس لازالت الروح دي موجوده، هو بيقول واجب وطني، هي محتاجه شويه تعديل. الواجب الشرعي ان احنا عايزين واعدوا له ما استطعتم من قوات ومن رباط الخيل، القوه دي اعداد بدني، انك تكون قوي جسمانيا وبدنيا لتدافع عن العقيده. فهنا احبابي في الله، النبي عليه الصلاه والسلام راح ونزل قريبا من جيش المشركين. جيش المسلمين حوالي 1000 مقاتل، جيش المشركين 3000 مقاتل. حصل موقف غاية في العجب، موقف مفضوح، يعني مش يعني مهما تتكلم الموقف واضح، مهما تبرر مفيش مبرر مقبول. ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان فيه رجل فاشل، واسمحوا لي ان انا اطلق عليه الفاشل، الفاشل المنافق عبد الله ابن ابي ابن سلول. وهقول لك ليه انا قلت عليه الفاشل، بعد قليل جدا هقول لك ليه قلت عليه الفاشل. الراجل ده وهم نازلين قرب جيش الكفار وقبل طلوع الفجر اثار بلبلة وعمل قصة. قال ايه؟ قال ازاي يطوع، بيتكلم عن النبي عليه الصلاة والسلام، يطيع الصغار ويرفضني انا قلت له ما نخرجش، وهو نزل عن على رأي الصغار وعصاني. قال ايه بالضبط؟ قال اطاع الولدان ومن لا رأي له. الولدان يعني الشباب الصغير، اطاع الولدان ومن لا رأي له، اطاعهم وعصاني على ما نقتل انفسنا. انا بقول ان احنا الخروجة دي غلط، ولو خرجنا كأننا بنقتل أنفسنا، إحنا 1000 وهم 3000 وبعدين جايين يحصرونا عند المدينة، يعني إزاي نخرج؟ ما ينفعش، على ما نقتل أنفسنا. سبحان الله، حاجة عجيبة. ونرفز جدا، ولكن الكلام ده كلام مرفوض. ليه مرفوض؟ بيقول أطاع الولدان ومن لا رأي له، أطاعهم وعصاني. طب معليش يعني انت جاي دلوقتي تتكلم؟ مفروض لو ان الوضع كده زي ما انت بتقول الكلام ده كان يكون وانتوا لسه في المدينة، لان المبحث ده كان مبحوث في المدينة والكلام ده كان بيقال في المدينة قبل الخروج. فليه ما قلتش قبل ما النبي اصدر الامر بالخروج، ما قلتش الكلام ده؟ قلت انا مش هخرج. دي مسألة عليها علامات استفهام، مش عليها علامات استفهام، ده واضحة وضوح الشمس. هو عايز ايه؟ وعايز يحرج الجيش الاسلامي، وبعدين عايز يحدث بلبلة مش يحرج الناس بس. وبعدين الراجل ده لما انفصل فعلا ومعاه 300 من المقاتلين، فجيش المسلمين صار 700 مقاتل. موقف حساس. احنا بنقول كنا 1000 وهم 3، المسألة برضو بعيدة. فيجي كمان يعمل البلبلة دي والجيش قصاد الجيش وشايفينهم ويقول أطاعهم وعصاني، أطاع الولدان ومن لا رأي له، وجاي تتكلم هنا. فما كان قبل الخروج ليه جاي في هذا الموقف؟ أراد أن يحرج النبي عليه الصلاة والسلام ويحدث البلبلة والفوضى في الجيش، فيفشل الجيش وينقسم الجيش، لأنه لما انفصل ب 300 ده عدد كبير جدا 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 من جيش قوامه 1000، تلت الجيش، تلت الجيش رجع وساب الميدان وأصاب العدو، يعني شايفينهم وشايفين الانقسامات. وفعلا حصل بلبلة حقيقية. بس قبل ما أقول لك قصة البلبلة أقول لك إن اللي حصل من عبد الله بن أبي بن سلول ده كان رحمة من الله. انت عارف لما تكون انت طالع كده في جيش وفي ناس كارهينك وعايزينك تنهزم وعايزينك تتقتل، بس انت مش عارف تحددهم، مش عارف تتمنى لو انهم حددوا، طب هم تحددوا في الموقف ده؟ قال الله عز وجل: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما انتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم. يبقى خلاص وضحت إن ربنا بيميز الخبيث من الطيب. بس حصلت بلبلة ومشكلة. إيه اللي حصل؟ همت طائفتان من المقاتلين مع النبي عليه الصلاة والسلام، بنو حارثة من الأوس وبنو سلمة من الخزرج، هموا أن يرجعوا، وربنا عز وجل سمى الانفصال عن الجيش والرجوع فشل. سماه إيه؟ سماه فشل. ولكن الله عز وجل تولاهما ورجع سرعان ما رجع إلى حظيرة جيش المسلمين. قال الله عز وجل في هذا الصدد: إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. يبقى ربنا عز وجل سمى الطائفتين اللتين همتا بالرجوع أي همتا أن تفشل. يبقى اللي يرجع فاشل، عرفت ليه أنا قلت على عبد الله بن أبي بن سلول الفاشل؟ الفاشل المنافق فاشل ليه؟ لأنه مستني للمرحلة دي وجاي ينفصل عن جيش المسلمين، فرجوعه ده كان فشل، فشل ذريع. أجل حرم ناس كثيرة من الخير وفشل مخططه قمة في الفشل، فشل من كل الوجوه، ورجوعه فشل، وحرمان لهم من الخير فشل، ومحاولته انه يقوض اركان جيش المسلمين فشل، ومحاولته انه يعمل بلبلة في جيش المسلمين فشل، محاولته انه يؤدي ان محمد يقتل عليه الصلاة والسلام فشل. ادى كل ده، كل دي صور من صور الفشل، لان ربنا عز وجل مع المؤمنين. راح سابوا المنافقين؟ لا، اللي هم مشوا مع عبد الله بن أبي، راح عبد الله بن عمرو بن حرام والد جبري بن عبد الله، وقعد يقول لهم: يعني يا اخواننا تعالوا، ما ينفعش اللي انتم بتعملوا ده، تعالوا قاتلوا. يعني قعد يذكرهم بالله عز وجل ويجيبهم ويقول لهم: تعالوا قاتلوا في سبيل الله او ادفعوا، تعالوا قاتلوا او ادفعوا عننا، ما كنتش تقاتل يعني انتوا وجودكم تعالوا قاتلوا في سبيل الله او ادفعوا. قالوا لو اننا نعلم انكم تقاتلون لم نرجع. ما فيش قتال اصلا، ما فيش اي قتال هيحصل، انتوا موهومين، ما فيش قتال. فرجع عنهم عبد الله ابن عمرو بن حرام والد جابر بن عبد الله وهو يدعو عليهم ويقول ابعدكم الله اعداء الله فسيغني الله عنكم نبيا. وفي هؤلاء نزل قول الله عز وجل وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا. قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون. سمعتم كلام ربكم عز وجل؟ ربنا يعلم. الناس بيقولوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم، فيش قتال، واللي في قلوبهم عارفين ان في قتال وبيخططوا ان يتم القتال، فلما يحصل البلبلة دول 3000 ودول 700 ولو انفصل شوية نتيجة اللي احنا عملناه هيبقوا مثلا 500 400، يبقى خلاص اتقضى على محمد واتخلصنا من محمد. ده اللي عايزه المنافقون، ولكن الله عز وجل يعلم ما يدور في قلوبهم سبحانه وتعالى. التمرد ده والانسحاب ده اضعف الجيش؟ ابدا ما اضعف الجيش، بل زاد النبي تعلقا بالله عز وجل. لان انا لما احس ان الاسباب عندي بتضعف وانا ما فيش قدامي مفر الا اني اقابل عدوي، يبقى ده يزيدني تعلق بالله، لاني موقن ان المدد الحقيقي من عند الله عز وجل، وده اللي عمله النبي عليه الصلاة والسلام. وبدأ النبي يفكر، وهنا بقى العبقرية العسكرية منقطعة النظير والمثيل. يعني ان شاء الله ربنا يعين كده واجيب لحضراتكم الخريطة كانت معايا، بس يعني ان شاء الله الحلقة القادمة اعرضها على حضراتكم ان شاء الله، خريطة المعركة. ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان النبي عليه الصلاة والسلام قال للصحابة هل من رجل يخرج بنا على القوم من كثب، يعني من قريب، من طريق لا يمر بنا عليهم. انا عايز اعدي اقرب، هم مثلا الجبل تخيل الجبل هنا، ده الجبل هنا ده جبل احد تمام، وهنا جبل الرماة، هم بقى قاعد جيش المشركين عسكر هنا، فالنبي عليه الصلاة والسلام عايز يوصل هنا، يبقى قريب من جبل احد وجبل الرماة، يمسك الحتة العالية عليه الصلاة والسلام. فهو لو عدى من عليهم هيحصل مناوشات، عايز لا طريق يعدي بحيث ما يمرش على جيش الكفار. فقام واحد من الصحابة اسمه أبو خيثمة واقترح ممر. الممر ده كان من حائط وبستان رجل من المنافقين أعمى اسمه مربع ابن قيظي. فلما مروا من الحائط مروا من البستان، قام مربع الرجل المنافق الأعمى ده مسك التراب وقعد يحدفه في وش الصحابة الكرام ويقول كلام عجيب جدا، بيقول لي النبي عليه الصلاة والسلام لا أحل لك أن تدخل حائطي إن كنت رسول الله. إيه الكلام اللي طبعا دي مصلحة عامة، الأمة هتغرق دلوقتي، الجنود دول هيتقتلوا، هنبص لمصلحة شوية زرع مزروعين أو شوية نخيل، إيه اللي هيحصل يعني للبستان؟ احنا في مشكلة حساسة دلوقتي، ايه المشكلة ما يعدي جيش المسلمين من هذا البستان؟ ايه اللي هيحصل يعني؟ انفس هتزهق، امة هتهزم، اسلام يهدد. انت دلوقتي لو ان عندك في قلبك ايمان مش هتوسع الطريق لهم. فوقف يقول له الكلام ده، يقول للنبي عليه الصلاة والسلام، فغضب الصحابة وقال يا رسول الله دعنا نضرب عنق هذا المنافق. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا تقتلوه فانه اعمى أعمى القلب أعمى البصر. ووصل النبي عليه الصلاة والسلام حتى نزلوا بجوار جبل أحد. وقفوا وقفة عجيبة جدا. النبي عليه الصلاة والسلام قسم الجيش، انتقى 50 أرامي وقال لهم انتوا تصعدوا على جبل الرماء، الجبل عينين، الجبل ده اسمه أصلا جبل عينين كما ذكرت في الحلقة السابقة. تصعدوا على الجبل، وأصدر لهم أوامر، الرماء ده جبل أحد، الصحابة عسكروا هنا والجبل هنا، الجبل في الجنوب الشرقي لجيش المسلمين، قال لهم 50 منكم يطلعوا على الجبل، 50 دول عليهم الزعيم عبد الله بن جبير يا عبد الله. وأصدر النبي تعليمات مشددة لعبد الله بن جبير على حدة وللرماة كذلك عليه الصلاة والسلام. قال إيه؟ أمر النبي عليه الصلاة والسلام بيقول لعبد الله بن جبير انضح الخيل عنا بالنبل، لأن الجبل لما يكون كده جبل أحد والصحابة هنا ظهرهم محمي بالجبل تمام، وجبل الرماة كمان ظهرهم حميه، ظهرهم جبل الرماة حميه، الرماة على الجبل، يبقى هم الخوف ان هم يلفوا من ورا جبل الرماة ويجروا الصحابة من الخلف. خدتوا بال حضراتكم؟ هو الجيش مثلا هنا، لو الجيش مر من هنا من ورا جبل الرماة هيطوع جيش المسلمين من الخلف، تبقى مصيبة، يبقى اتحطوا بين فكي الاسد، يبقى اتقتل وابيض الجيش. فالنبي قال للرماة على جبل الرماة هنا، قال لهم مهما حصل ما تنزلوش، انتوا دوركم مالكوش علاقة بينا، انتوا تبصوا عليهم ما يعدوش ورانا، ما يلفوش من الحتة دي ورانا، الثغرة الوحيدة دي مسؤوليتكم، انتوا تحموها. شايفين العبقرية؟ الله. طب وهم جيش الكفار 3000 دول ايه اللي نزلوا من ما خدوش هم الموقع ده ليه؟ ده عبقرية النبي عليه الصلاة والسلام، خدوا المكان العالي. لان مثلا تخيل جيش واخد مكان عالي وجيش نزل في المكان الواطي، ايه اللي هيحصل؟ مين المصدر القوة؟ القوة اللي في الجيش العالي، لانه لو مسك بس حجارة وألقاها هيقتله هيخلص عليه. فالنبي تمكن اولا ظهره للجبل محمي، مفيش اي حد ممكن يجي من وراه، جبل حامي ظهره. طيب المكان اللي هو فيه اصلا مكان عالي اللي ممكن يرجع له لو حصلت اي مشكلة، مكان عالي. جبل الرماء برضو النبي مسيطر عليه، كل الاماكن الاستراتيجية النبي عليه الصلاة والسلام مسيطر عليها. طب فيه ثغرة ممكن يلف يجوا من ورانا، هنا هو في الرماء لو اي حد حاول انه هو يلف، الرماة دول مسؤوليتهم. يقول له النبي عليه الصلاة والسلام يقول لعبد الله بن جبير انا كنت اتمنى الخريطة يعني كان الامر هيبقى اوضح، بس ارجو ان يكون الكلام ده وصل لحضراتكم. فالمهم بيقول لعبد الله بن جبير انضح الخيل عنا بالنبل، لو شفت الخيل خيل، لان جيش المشركين اترتب في الناحية دي القريبين ان هم مؤهلين ان هم يلفوا 100 فارس بقيادة خالد بن الوليد، وبعدين المشاة بقيادة صفوان بن أمية، والناحية الثانية 100 فارس بقيادة عكرمة بن أبي جهل. فالمشكلة كلها الفوارس اللي هم خالد بن الوليد يلف. حاول خالد بن الوليد 3 مرات متلاحقة انه يلف ويرجع ورا المسلمين، كل مرة يمطروهم بالنبال يرجع خالد بن الوليد بالفرسان، لان لو طلع المسلمين خلاص خلصت المسألة، خلصت المعركة لصالح الكفار. النبي ماسك الاماكن الاستراتيجية، العدد قليل، انما العبقرية التخطيط هو ده السبب الرئيسي اللي بيعوض النقص، السبب الرئيسي بجانب البسالة العجيبة كما سنرى باذن الله عز وجل. فالنبي بيشدد على عبد الله ابن جبير يقول له قائد الرماة انضح الخيل عنا بالنبل، لا يأتون من خلفنا، اياك تسمح لحد يلف يجي من ورانا، ان كانت لنا او علينا فاثبت، اللي يحصل انت ما تنزلش، لو طحنونا تحت ما تنزلش، لو شفتنا بنتقطع ما تنزلش، شفتنا بنقطعهم ما تنزلش، ما تقولش خلصت وتنزل. شايف التعليمات واضحة ومشددة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ان كانت لنا او علينا فاثبت مكانك، لا نؤتين من قبلك، اياك ان انت تكون سبب في الهزيمة، لا نؤتين من قبلك. وبعدين النبي عليه الصلاة والسلام خدوا الرماة دول 49 رامي، الرقم 50 عبد الله بن جبير، 49 رامي وقفهم النبي عليه الصلاة والسلام وجعل يصدر التعليمات لهم يقول احموا ظهورنا، كلام واضح جدا، فإن رأيتمونا نقتل فلا تنصروننا، مش عايزينكم تنصرونا، لو شفتهم بيدبحونا بيقطعونا ملكوش علاقة بالموضوع، فإن رأيتمونا نقتل فلا تنصروننا وإن رأيتمونا قد غنمنا فلا تشركونا، ما تنزلوش تنقوا معانا أو تجمعوا معانا الغنائم، انتوا تخليكوا على الجبل لحين إشعار آخر لغاية ما اديلكوا أمر ثاني. في رواية الإمام البخاري يقول النبي عليه الصلاة والسلام للرماة كلام شديد جدا، إن رأيتمونا تخطفنا الطير، شوف لدرجة إيه، إن رأيتمونا تخطفنا الطير فلا تبرحوا مكانكم حتى أرسل إليكم، اوعوا تنزلوا اوعوا تسرقوا المكان ده حتى أرسل إليكم، وإن رأيتمونا هزمنا القوم ورصئناهم فلا تبرحوا حتى أرسل إليكم، كلام واضح وضوح الشمس، اوعوا حد يتحرك إلا بأمر، خطة محكمة مش ممكن. تخيل الصحابة في حال ثبوتهم مستحيل تيجي هزيمة أبدا. نشوف إيه اللي حصل، النبي كده سد الثغرة الوحيدة التي لو فضلت لطوق جيش الكفار بجيش المسلمين، وباقي الجيش خلاص خلصنا شأن الرماة، باقي الجيش جعل النبي عليه الصلاة والسلام على ميمنة الجيش الصحابي الجليل المنذر ابن عمرو، وعلى الميسرة الزبير بن العوام، ويساند كده المقداد بن الأسود، يساند الزبير ابن العوام، والخطة دي خطة عبقرية للغاية. كان وضع الزبير بن العوام في مواجهة خالد ابن الوليد اللي هو في معاه 100 فارس، والنبي عليه الصلاة والسلام رتب الجيش الباقي ده اللي هم غير الرماة رتبهم صفوفا بالترتيب، نقى النبي عليه الصلاة والسلام أقوى وأشجع رجال فجعلهم في المقدمة عشان يفسحوا الطريق ويوسعوا ويهيئوا الجو لسائر الجيش أن يقاتل ويعمل سيفه في الأعداء، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم ينفس في الصحابة روح البسالة والشجاعة، وجعل يحضهم ويرغبهم في القتال، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم أمسك النبي بسيفه وقال من يأخذ هذا السيف، فقام ناس كثيرون، فقال النبي عليه الصلاة والسلام من يأخذ هذا السيف بحقه، فقام أبو بكر وقام عثمان وقام علي وقام عمر وقام الزبير بن العوام وقام خلق كثيرون، فقام رجل اسمه أبو دجانة، اسمه إيه؟ أبو دجانة، ما لقبه؟ أبو دجانة سماك ابن خرشة، أبو دجانة ده وقف وقال وما حقه يا رسول الله؟ سأل النبي، قال أن تضرب به وجوه العدو حتى وانحني، السيف ده يتعاد في ايدك يا خبر تفلق به رؤوسهم، فقال انا اخذه بحقه يا رسول الله، فقام النبي عليه الصلاة والسلام مناول ابي دجانة السيف، عمل ايه ابو دجانة؟ طلع عصابة منديل احمر حاجة قص خرقة كده حمراء زي منديل احمر وعصب به رأسه، وكان مشهور ابو دجانة قمة في الشجاعة ابو دجانة، أم أول ما يشوف الصحابة أبو دجانة خد العصابة الحمراء وعصب بها رأسه كانوا مسمينها عصابة الموت، يعني أبو دجانة ما في حد هيقابله إلا يقتل، ما فيش تفاهم، يا يقتل يا أبو دجانة هو اللي هيقتل، مش هيسيبه مش هيسيبه، سبحان الله. وهنا أحبابي جعل أبو دجانة يمشي في اختيال يتبختر بين الصفين، فقال النبي عليه الصلاة والسلام إنها لمشية يبغضها الله إلا في مثل هذا الموطن. يعني أنت الوقتي التبختر ده أمام الأعداء يرون علوك وإن إلا في هذا الموطن، الموطن ده عادي، إنما غير كده الله عز وجل لا يحب أبدا هذه المشية. طب جيش العدو، جيش العدو زي ما قلت لحضراتكم القيادة العامة قيادة أبي سفيان، الميمنة خالد بن الوليد، المشاة صفوان بن أمية، الميسرة عكرمة بن أبي جهل، كان معهم 200 فارس. المسلمين ما فيش معهم ولا فارس، ومعروف لما يكون واحد بيقاتل راكب فرس بيقاتل ناس مشاة، القوة مع الفرس. فخالد بن الوليد معاه 100 فرس، مع 100 فارس، عكرمة بن أبي جهل 100 فارس، والمشاة كلهم اللي هم 2800 مع بقيادة صفوان ابن أمية والقيادة العامة لأبي سفيان صخر بن حرب. طب مين حامل اللواء؟ حامل اللواء بنو عبد الدار، رجل من بني عبد الدار. فاتضايق أبو سفيان جدا وقال عايز ياخد، هم طبعا هم حملت اللواء في الحروب على طول، عايز ياخد اللواء من بني عبد الدار. فقال لهم قاعد يفكرهم باللي حصل في معركة بدر واللي حصل من النضر بن الحارث، وكان يعني ايه حمل اللواء، احنا عايزين حد تاني ياخد اللواء. فغضبوا غضبا شديدا وقالوا نحن نسلم اليك لواءنا، اللواء ده مسؤوليتنا احنا، احنا اللي نحمل اللواء، انت ما تتكلمش ولا انت قائد صحيح انما تقول لنا اللواء ده احنا المسؤولين عنه، ما تتكلمش. واستبسلوا جدا في حمل اللواء، وهنشوف اللي حصل لهم دلوقتي بإذن الله عز وجل في مسألة حمل اللواء. يعني لما حملوا اللواء إيه اللي حصل؟ بس أنا عايز أقول قبل ما أتكلم عن بداية المعركة، حصلت مناورات سياسية مش مناورات عسكرية. مناورات عسكرية يعني قتال وبقى سيوف واحد قصاد واحد والكلام ده، المناورات سياسية يعني خطط كلامية وحوارية ومحيلات وكلام من ده وأساليب معينة، عايزين يفرقوا الناس من حول النبي عليه الصلاة والسلام. فقام راح أبو سفيان بنفسه وراح للأنصار وقال لهم إيه؟ قال لهم بصهم أنا ما يعنينيش إن قتلكم، أنا أنتوا إيه مشكلتكم معايا؟ أنا ما يعنينيش الأنصار، أنا عايز منكم حاجة واحدة بس، إنكم تسلموا لنا ابننا اللي هو مين؟ النبي عليه الصلاة والسلام. بيقول لهم إيه؟ خلوا بيننا وبين ابن عمنا فننصرف عنكم فلا حاجة لنا إلى قتالكم. أنا مش عايز منكم حاجة ولا عايز أقتلكم، سلموا لنا بس ابن عمنا. حاجة صعبة دي؟ أنتوا خايفين مش هقتلكم ولا أقتل حد منكم ولا نسفك دماءكم وأنتوا أعزاء علينا وبيننا يعني معاونات وتجارة وبنمر من عليكم وإحنا بيننا تاريخ، إنما سلموا لنا ابن عمنا نرجع عنكم. فردوا عليه ردا غليظا شديدا، فهل سكت العدو؟ لا، كان فيه رجل اسمه ابو عامر الراهب، سماه النبي ابو عامر الفاسق. ابو عامر ده ابن صحابي من خيرة وافاضل الصحابة اللي كانوا مع النبي في معركة احد. ابو عامر الراهب ده اللي هو الفاسق رفض الإسلام، كان زعيم الأوس، أول ما جاء النبي رفض الإسلام وهرب من المدينة وراح قعد مع قريش ويؤلمهم على النبي عليه الصلاة والسلام. انتوا عارفين بقى ايه هو مش يعني حابب قريش قوي، بس عايز قريش تتألم على النبي فتقتل النبي فيرجع يمسك القيادة تاني. المنفعة يعني الايه اللي من انا عايز منفعة بس هنفذها من خلال دول، خدتوا بال حضراتكم؟ فبيشغل قريش يعني لمقرب معين، فجعل يقلبهم. فجاء في المعركة دي أبو عامر ده الفاسق ده، فهو زعيم الأوس، فذهب إلى الأوس وقال لهم يا معشر الأوس أنا أبو عامر. يا فرحتي أبو عامر يعني يقصد لهم أنا أبو عامر، أنا سيدكم، أنا اللي كنت أنتوا نسيتوا التاريخ ده، أنا اللي عملت واللي عملت. فبيقول لهم يا معشر الأوس أنا أبو عامر. فقالوا له لا أنعم الله بك يا فاسق. فقال لقد أصاب الأوس من بعد شر كثير، وجعل يقاتل ويقذفهم بالحجارة طوال المعركة. وهنا أحبابي في الله، يعني قلت أبو عامر الفاسق ده هو والد صحابي جليل كان مع النبي عليه الصلاة والسلام، رفع الله ذكره، هو حنظلة ابن أبي عامر، وهنشوف إن شاء الله قصته بعد كده. اللي حصل حبيبي في الله، صاحب لواء المشركين طلحة ابن أبي طلحة العبدري، طلحة ابن أبي طلحة كانوا مسميينه كبش الكتيبة، رجل غاية في الشجاعة وغاية في البسالة، فجعل ينادى على الناس، انتوا بقى بتقولوا ان اللي انا هقتله هيروح الجنة واللي يقتلنا روح النار، قال لهم بقى انا عايز حد فيكم يوديني النار وحد بقى انا اوديه الجنة، قال لهم بقى انا عايز اودي الجيش ده الجنة، متعالي متكبر. وهنا كل الناس خافت، كل الناس مش عايزة تبتلى بهذا الرجل. فتقدم اليه الزبير بن العوام، تقدم الزبير، وبعدين خدوا بالكم من حاجة عجيبة، الراجل ده راكب ايه؟ راكب جمل، راكب ناقة، ناقة عالية، عشان تشوفوا الصحابة كانوا رجال حاجة غير عادية. الزبير بن العوام ما ادالوش فرصة، ما ادالوش فرصة، هو قاعد يتكلم، فقام طالع الزبير بن العوام وسب وسبة، تعرف قفز قفزة كده، وسب وسبة طار في الهواء، فركب معه على الناقة وأخذه ونزل به. انتوا عارفين زي ايه؟ زي وسبة الليث بالضبط. انت عارف الاسد لما ينقض على الفريسة، ينقض على الفريسة يطلع فيها وينيمها على الارض وبعدين بقى يفترسها، خدتوا بال حضراتكم؟ فهو عمل كده، وسب وسبة طار في الهواء، ام ماسك هذا الرجل طلحة بن ابي طلحة اللي هو بيسمينه كبش الكتيبة، يعني ده الراس الكبير ده شجاعة ملاش حل، قام واخده ومنيمه على الارض، وقام عمل ايه؟ قام مطلع سيفه، سيف طلحة، وقام ذابح طلحة بسيفه، بسيف طلحة اللي هو طلحة ابن ابي طلحة ده زي ما اقول حامل لواء الكفار. فاول مطار اللواء قام ناس تانيين من هذه العائلة وهذه الاسرة، جري بسرعة حملوا اللواء. ايه اللي حصل لحامل اللواء ومين ده وازاي حصل وازاي اتصف عشرة كلهم، كل واحد يمسك اللواء يتقتل، كل واحد يمسك اللواء يتقتل، لغاية ما سقط لواء الكفار وما لقاش حد يمسكه وحد يرفعه وما فيش حد قدر يقرب من لواء الكفار الا ما حصلت المشكلة والمعصية في المعركة. فاول مرة رفعتهم رأى من نساء الكفار، ايه اللي حصل وازاي تحولت المعركة فجأة والمسلمين منتصرين قمة النصر، بسالة عجيبة، ما في حد في الدنيا شك ان المسلمين هينتصروا، نصر مؤزر، لكن حصلت غلطة هي اللي حولت المعركة، بس برضو في النهاية طردوهم. ايه اللي حصل بالضبط مع الوقفات والتحليلات ده ان شاء الله في الحلقة المقبلة. حبيبي في الله اكتفي بهذا القدر، وارجو ربي سبحانه أن يبصرني وإياكم بما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يجمعنا وإياكم جميعا في صحبة النبي في الجنة. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
في هدأت ليل ونهار